إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف للإمام العلامة الشوكاني. وقبل أن ننظر في هذه الرسالة إن شاء الله جل وعلا، نتأمل في حياة الإمام وطلبه للعلم وشيوخه وتلامذته ومصنفاته، وننظر أيضا فيما أثير حوله من لغط فيما يتعلق بعقيدته، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول. ذكر الشوكاني اسمه في ترجمته لنفسه في البدر الطالع فقال: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني. وذكر نسبه عند ترجمته لوالده، حيث رفعه إلى أبي البشر آدم عليه السلام، فبدأه بعلي بن محمد بن عبد الله، ثم انتهى بالسلسلة إلى زيد بن كهلان ابن سبأ بن يشرب بن يعرب ابن قحطان ابن شيث بن آدم، بعد أن ذكر جملة من أجداده، وانتهى لآدم وحواء عليهما السلام. ثم قال: وذكر المسعودي بعد ذلك أن أنساب اليمن تنتهي إلى حمير وكهلان ابني سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وأن قحطان هو ابن عابر. قال: هذا هو المتفق عليه عند أهل الخبرة. أما لقبه ونسبته الشوكاني فهو نسبة إلى شوكان، وهي كما قال عند ترجمته لوالده: قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان، بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم. وذكر أن النسبة إلى شوكان ليست حقيقية، أي أنه نسب على غير قياس، لأن النسب إلى المضاف يكون إلى صدره لا إلى عجزه، لأن وطنه ووطن سلفه وقرابته هو مكان عدن شوكان، بينه وبينها جبل كبير مستطيل يقال له الهجرة، وبعضهم يقول له هجرة شوكان. فمن هذه الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان، وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدين من قديم الأزمان، لا يخلو وجود عالم منهم في كل زمن، ولكنه تارة يكون في بعض البطون، وتارة يكون في بطن أخرى. وذكر الشوكاني رحمه الله مولده عند ترجمته لنفسه فقال: ولد حسب ما وجد بخط والده في وسط نهار يوم الاثنين 28 من شهر ذي القعدة 73 و100 وألف بهجرة شوكان. وكان إذ ذاك قد انتقل والده إلى صنعاء واستوطنها، ولكنه خرج إلى وطنه القديم في أيام الخريف، فولد له صاحب الترجمة هنالك. وقد نشأ الشوكاني بصنعاء في بيئة ميسورة الحال، حيث كان أبوه من العلماء الكبار، وكان يشغل منصب قاضي صنعاء، مما كان له أكبر الأثر في تكوين شخصية الشوكاني العلمية، حيث كفاه أبوه مؤونة طلب الرزق وكفل له كل وسائل الحياة، مما أعانه على أن يتفرغ لطلب العلم بذهن خال من الهموم. قال عن هذا: ولقد بلغ والدي معي إلى حد من البر والشفقة والإعانة على طلب العلم والقيام بما أحتاج إليه مبلغا عظيما، بحيث لم يكن لي شغل بغير الطلب، فجزاه الله خيرا وكافاه بالحسنى. وكان أبوه أيضا أستاذا له وشيخا، حيث قرأ عليه في أيام الصغر في شرح الأزهار وشرح الناظري مع غيره من الطلبة، وقد ابتدأ بقراءة القرآن الكريم على جماعة من المعلمين، وختمه على الفقيه حسن بن عبد الله، وجوده على جماعة من مشايخ القرآن بصنعاء، ثم اتجه إلى المتون لحفظها، فحفظ الأزهار للإمام المهدي في الفقه، ومختصر الفرائض للعصيفري، وحفظ الملحة للحريري، والكافية الشافية لابن الحاجب، والتهذيب للتفتازاني، والتلخيص في علوم البلاغة للقزويني، والغاية لابن الإمام، وبعض مختصر المنتهى لابن الحاجب في أصول الفقه، ومنظومة ابن الجزري في القراءات، ومنظومة الجزاز في العروض، وآداب البحث والمناظرة للعضد، ورسالة الوضع له أيضا. وكان حفظه لهذه المختصرات قبل الشروع في الطلب، وحفظ بعضها بعد ذلك، ثم قبل شروعه في الطلب كان كثير الاشتغال بمطالعة التواريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه في المكتب، فطالع كتبا عدة ومجاميع كثيرة. ومن هذا كله يتبين لنا أن الشوكاني نشأ وتربى في بيئة علمية تهيئه لأن يصبح عالما نابغا في العلوم الشرعية، وكان لوالده الأثر الفعال في توجيهه إلى الاشتغال المستمر بتحصيل العلم. ثم بعد شروعه في طلب العلم وجد بيئة علمية زاخرة بالعلماء والأدباء، فدرس على البارزين منهم العلوم الدينية واللسانية والعقلية والرياضية والفلكية، وظل كما يقول في البدر الطالع يأخذ عن شيوخه حتى استوفى كل ما عندهم من كتب، بل زاد في قراءته الخاصة على ما ليس عندهم. وقد كان لأولئك المشايخ دور كبير في تنشئته وفي تكوين شخصيته العلمي. وعلى سبيل المثال نجد الشوكاني يصف أحد مشايخه وهو الحسن بن إسماعيل المغربي، فقال: وكان رحمه الله يقبل علي إقبالا زائدا ويعينني على الطلب بكتبه، وهو من جملة من أرشدني إلى شرح المنتقى، يريد منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم لعبد السلام بن عبد الله، وهو جد شيخ الإسلام بن تيمية. وقد سمى الشوكاني شرحه على المنتقى نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، وهو من خير الشروح في أحاديث الأحكام. قال: وهو من جملة من أرشدني إلى شرح المنتقى، وشرعت فيه في حياته، بل شرحت أكثره وأتممته بعد موته، وكان كثيرا ما يتحدث في غيبتي أنه يخشى علي من عوارض العلم الموجبة للاشتغال عن العلم، فما أصدق حدسه وأوقع فراسته. قال الشوكاني رحمه الله: فإني ابتليت بالقضاء بعد موته بدون سنة، أي بأقل من سنة. وللشوكاني رحمه الله تعالى أعمال متعددة، أهمها ما يلي: اشتغاله بالتدريس، وقد اشتغل الشوكاني بالتدريس في وقت مبكر جدا نظرا لما كان عليه من تفوق ملحوظ أثناء طلبه للعلم، فقد كان كثير من التلاميذ يلجؤون إليه لكي يدرس لهم دروسا مختلفة وفنونا متعددة. ويتحدث الشوكاني عن نفسه فيقول: وقد درس، يريد صاحب الترجمة أي يريد نفسه، وقد درس في جميع ما تقدم ذكره من علوم الطلب وأخذه عنه الطلبة، وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الكتب، وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من كتاب قرأ أخذه عنه تلاميذه، بل ربما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه. وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وفي موضع آخر يقول عن تدريسه: وكنت أدرس الطلبة في اليوم الواحد نحو 13 درسا، منها ما هو في التفسير كالكشاف وحواشيه، ومنها ما هو في الأصول كالعضد وحواشيه والغاية وحاشيتها وجمع الجوامع وشرحه وحاشيته، ومنها ما هو في المعاني والبيان كالمطول والمختصر وحواشيهما، ومنها ما هو في النحو كشرح الرضي على الكافية والمغني، ومنها ما هو في الفقه كالبحر وضوء النهار، ومنها ما هو في الحديث كالصحيحين وغيرهما. كما أنه قد درس تلامذته علوما أخرى لم يجدها عند مشايخه، قال عن هذا رحمه الله: وأخذ عنه الطلبة كتبا غير الكتب المتقدمة مما لا طريق له فيها إلا الإجازة، وهي كثيرة جدا في فنون عدة، بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منها، كعلم الحكمة التي منها علم الرياضي والطبيعي والإلهي، وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع، وصنف تصانيف مطولات ومختصرات. وكان تدريسه في جامع صنعاء وفي مدرسة الإمام شرف الدين. فهذا من أعماله المتعددة رحمه الله تعالى عن اشتغاله بالتدريس. وأما مباشرته للإفتاء، فقد تصدر الشوكاني للإفتاء وهو في سن مبكرة أيضا، وكان لفتاويه تأثير واضح جعل الكثير من أهل صنعاء، بل وجعل غيرهم من أهالي المدن المجاورة، يستفتونه في مختلف شؤون الدين، وكان رافضا للأجر المادي على فتاواه. وعن هذا العمل يقول: وكان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل مدينة صنعاء، بل ومن وفد إليها، بل ترد إليه الفتاوى من الديار التهامية، وشيوخه إذ ذاك أحياء، وكادت الفتيا تدور عليه من عوام من الناس وخواصهم، واستمر يفتي من نحو 20 من عمره فما بعد ذلك، وكان لا يأخذ على الفتيا شيئا تنزها، فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك. وهذا منهج غريب على الناس وعلى العصر الذي عاش فيه، وهو أن يروا مفتيا لا يتقاضى أجرة. ثم اختير الشوكاني للقضاء وهو في سن 36، فتولى القضاء العام في مدينة صنعاء، وكان ذلك في عهد الإمام المنصور علي بن المهدي العباسي، واستمر في منصبه ونهض بدور علمي وسياسي ذي أثر مدة حكمه. وحكم ابنه الإمام المتوكل على الله أحمد، وحكم حفيده المهدي عبد الله، حيث توفي الشوكاني قبل موته بنحو عام. وقد حكى الشوكاني قصة في توليه للقضاء، فقال رحمه الله: ولما كان في شهر رجب سنة 920 مات قاضيه المتقدم ذكره، يريد القاضي يحيى ابن صالح السحولي، وقد وصفه الشوكاني بأنه من رجال الدهر حزما وعزما وإقداما وإحجاما ودهاء وتوددا وخبرة ورياسة وسياسة وجلالة ومهابة وفصاحة ورجاحة وشهامة. وصفه بهذه الأوصاف كلها في البدر الطالع عندما ترجم له. فلما مات هذا القاضي قال الشوكاني: وكنت إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف، منجمعا عن الناس لا سيما أهل الأمر وأرباب الدولة، فإنه لا أتصل بأحد منهم كائنا من كان، ولم يكن لي رغبة سوى العلوم، فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة أو بوصول من يستدعيه للمثول في حضرة الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع. قال: فعزمت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقام القاضي المذكور، فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم، فقال: القيام بالأمرين ممكن، وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يوم اجتماع الحكام فيه. فقلت: سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل، وما اختاره الله ففيه الخير. فلما فارقته ما زلت مترددا نحو أسبوع، ولكنه قد وفد إلي غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء، وأجمعوا على أن الإجابة واجبة، وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية، أن يدخل فيه من لا يوثق بدينه وعلمه وأكثر من هذا، وأرسلوا إلي بالرسائل المطولة، فقبلت مستعينا بالله ومتكلا عليه، ولم يقع التوقف على مباشرة الخصومات في اليومين فقط، بل انثال الناس من كل محل، ما استغرقت في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتها وفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم أو لشيء من التحصيل وتتميم ما كنت شرعت فيه، واشتغل الذهن شغلة كبيرة، وتكدر الخاطر تكدرا زائدا، لا سيما وأنا لا أعرف الأمور الاصطلاحية في هذا الشأن، ولم أحضر عند قاض في خصومة ولا في غيرها، بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند والدي رحمه الله من أيام الصغر فما بعدها، ولكن شرح الله الصدر وأعان على القيام بهذا الشأن. وقد اعتبر الشوكاني رحمه الله اشتغاله بالقضاء ابتلاء وامتحانا من ربه، كما اعتبره عارضا من عوارض العلم، ولكنه قبل هذا المنصب لأنه لو أحجم عنه أهل الدين والعلم والخلق والاجتهاد لأصبح في أيدي الجهلة والظلمة والمقلدين والمتعصبين. قال: وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب الشريف، واشتروه بالأموال ممن هو أجهل منهم، حتى عمت البلوى جميع الأقطار اليمنية. فالقاضي القادر على الحكم بالحق والعدل وبما أنزله الله إذا امتنع من الدخول في القضاء فقد أهمل ما أوجبه الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك أعظم ما أوجبه الله على عباده وأهم ما كلفهم به، هذا على تقدير أنه يغني عنه غيره، أما إذا كان لا يغني عنه غيره فأي واجب أوجب عليه من الدخول، وأي تكليف شرعي يعدل هذا التكليف؟ وبناء على هذا الذي ذكره قبل هذا المنصب لأنه وجد حاجة المسلمين إليه قائمة، كما وجد في هذا المنصب فرصة عملية لتطبيق ما يدعو إليه من الاجتهاد ونبذ التقليد والتعصب والرجوع بالتشريع إلى طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وقد سلك في قضائه مسلك العدل وأعطى كل ذي حق حقه، وكان ورعا شديدا، فلم يقبل هدية من الناس حتى وإن كانت الهدية من أقاربه. وفي هذا يقول: فليحذر الحاكم، يريدها هنا القاضية وما يشمله اللفظ، فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه المستعد للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه القضاء، فإن للإحسان تأثيرا في طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره، والقاضي لا يشعر بذلك ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه، والرشوة لا تفعل زيادة على هذا. ومن هذه الحيثية امتنعت من قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممن كان يهدي إلي قبل الدخول فيه، بل من الأقارب فضلا عن سائر الناس، فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع المقام لبسطه، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه. والأئمة الثلاثة الذين تولى الشوكاني القضاء الأكبر ولم يعزل حتى مات هم: المنصور علي بن المهدي عباس، ولد سنة 51 و100 وألف، وتوفي سنة 24 و200 وألف، ومدة خلافته 25. ابنه المتوكل علي بن أحمد بن المنصور، ولد سنة 70 و100 وألف، وتوفي سنة 31 و200 وألف، ومدة خلافته نحو 7 سنوات. المهدي عبد الله، ولد سنة 80 و200 وألف، وتوفي سنة 51 و200 وألف، ومدة خلافته 20 سنة. وقد كان تولي الشوكاني القضاء كسبا كبيرا للحق والعدل، فقد أقام سوق العدالة بينا، وأنصف المظلوم من الظالم، وأبعد الرشوة، وخفف من غلواء التعصب، ودعا الناس إلى اتباع القرآن والسنة. إلا أن هذا المنصب قد منعه من التحقيق العلمي، ويظهر ذلك إذا ما تتبع المرء مؤلفاته قبل توليه القضاء وبعده، فمن تتبع وجد الفرق واضحا. فهذه أهم أعمال الشوكاني، بالإضافة إلى جهوده في التصنيف واهتماماته المتعددة في الإصلاح والسياسة التي تتمثل في مرافقته للأئمة في زياراتهم للمناطق اليمنية، وفي تصميمه للسياسة الاقتصادية، وفي طرح مشورته الإصلاحية عند حدوث الحوادث والفتن، وفي القيام بالمراسلات الخارجية. وقد توفي الشوكاني رحمه الله بصنعاء في جماد الآخرة سنة 50 و200 وألف، عن 76 سنة و7 أشهر، وقبره بمقبرة خزيمة المشهورة بصنعاء. وقد حدد بعض الباحثين أنه توفي ليلة الأربعاء في 27 من شهر جماد الآخرة في عام 50 و200 وألف، الموافق لسنة 35 و800 وألف من التاريخ الصليبي بعد حياة حافلة بالجد والعلم والجهاد والدعوة إلى الكتاب والسنة. وقد أثنى عليه القاضي يحيى ابن صالح السحولي في أبيات كتبها إليه قبل موته بنحو سنة ولم يكن بينهما اتصال. قال فيها القاضي يحيى: يا أنفع الناس في التدريس في البلد، وبادلا نفسه في طاعة الصمد، ويا جمال أولي التحقيق عن كمل على تواضع أهل الفضل والرشد، ومن له القلب يقضي بالمحبة في حب المهيمن لا زالت على الأبد، بقيت تحيي ربوع العلم مجتهدا في نشرها عن أولي التحقيق والسند، ولا شغلت بآفات العلوم ولا برحت في اللطف من خلاقنا الأحد. يقول: ويا جمال أولي التحقيق عن كمل، الكمل أي الكامل لا يثنى ولا يجمع، يقال أعطاه حقه كملا أي أعطاه حقه وافيا. ومن شيوخ الإمام الشوكاني رحمه الله العلامة أحمد بن عامر، والعلامة إسماعيل بن الحسن المهدي بن أحمد بن الإمام القاسم بن محمد، ومن شيوخه الإمام عبد القادر ابن أحمد الكوكباني، ومنهم القاضي عبد الرحمن بن حسن الأكوع، ومنهم العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، والعلامة علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر، والعلامة القاسم بن يحيى الخولاني، ووالده علي بن محمد الشوكاني، ومن شيوخه عبد الرحمن بن قاسم المداني، والعلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، وأحمد بن محمد الحرازي، وعلي بن هادي، وهادي بن حسن، ويوسف بن محمد بن علاء المزجاجي، وأحمد بن أحمد بن مطهر، وعبد الله ابن الحسن ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل ابن القاسم. وأما تلامذته فكثرة كثيرة، منهم أحمد بن عبد الله العمري الضمضي، ومنهم السيد أحمد ابن علي ابن محسن ابن المتوكل على الله إسماعيل ابن القاسم، ومنهم القاضي أحمد بن محمد الشوكاني وهو ابن عم الإمام الشوكاني، ومنهم أحمد ابن ناصر وأحمد بن حسين الوزان الصنعاني، ومنهم أحمد بن زيد الكبسي الصنعاني، وعبد الرحمن ابن أحمد بن الحسن، ولطف الله ابن أحمد، ومحمد ابن أحمد بن سعد، ومحمد ابن حسين الدماري، إلى غيرهم من تلامذته من أهل العلم والفضل والقضاء والفقه والفتية، رحمه الله ورحمهم ورحم شيوخه ورحم علماءنا من أهل السنة أجمعين. وقد كان الإمام الشوكاني مكثرا في التصنيف، ومن مؤلفاته وآثاره الدراري المضية، شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية، ووبل الغمام، وأدب الطلب، ومنتهى الأرب، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وتحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ودر السحابة في مناقب القرابة والصحابة، والفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. وأما مذهبه وعقيدته فقد تبين مما سبق من ترجمة الشوكاني رحمه الله أنه نشأ في بيئة زيدية، ودرس وتفقه على علمائه، وقد بلغ مرتبة من النبوغ والتفوق المبكرين جعلته يفتي وهو في 20 من عمره، ويترك التقليد ويجتهد رأيه اجتهادا مطلقا غير مقيد، وهو قبل 30، أي أنه لم يلبث أن تخلى عن التقليد والتمذهب وتحلى بمنصب الاجتهاد، وأصبح لا يتقيد بفرقة من الفرق أو مذهب من المذاهب، بل اعتمد اعتمادا مباشرا على الكتاب والسنة، مجتهدا في فهم نصوصهما وفي استنباط الأحكام الشرعية منها، ولو خالف مذهب الزيدية أو المذاهب الأربعة كلها. وقد دعا إلى مذهبه الاجتهادي، وأنكر بشدة على المقلدين في كثير من مؤلفاته، خاصة في كتابه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وفي أدب الطلب ومنتهى الأرب، وكذا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وفي تفسيره. وقرر أن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره، والتقيد بجميع ما جاء به من رواية ورأي، وإهمال ما عداه، من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة. وقد عرف التقليد بأنه قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة، أو التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة، فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، والعمل من العامي بقول المفتي، والعمل من القاضي بشهادة الشهود العدول، فإنها قد قامت الحجة في جميع ذلك. ويخرج عن ذلك أيضا قبول رواية الرواة، فإنه قد دل الدليل على قبولها ووجوب العمل بها، وأيضا ليست قول الراوي بل هي قول المروي عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصل التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسأل عن مذهب إمامه فقط، فإذا جاوز ذلك إلى السؤال من الكتاب والسنة فليس بمقلد. وعلى هذا فإن سؤال الجاهل للعالم عن حكم الشرع في المسألة التي تعرض لها فيروي له العالم النص فيها من الكتاب والسنة، فهذا لا يسمى تقليدا، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية. والتقليد عمل بالرأي لا بالرواية، وهذا الفرق أوضح من الشمس وإن التبس على كثير من الناس، كما قال الشوكاني رحمه الله. والاجتهاد عند الشوكاني سهل ميسر، يجعله في متناول كل مسلم يتحرى لدينه، ويملك أيسر الوسائل لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أقول: والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه، لا عذر له ولا رخصة في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز. ثم إذا انضم إلى ذلك الاطلاع على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة المعتبرون وعمل بها المتقدمون والمتأخرون كالصحيحين وما يلتحق بهما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره، مع البيان لما هو صحيح ولما هو حسن ولما هو ضعيف، وجب العمل بما كان كذلك من السنة، ولا يحل التمسك بما يخالفه من الرأي، سواء كان قائله واحداً أو جماعة أو الجمهور. فلم يأتي في هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك بالآراء المتجردة عن معارضة الكتاب أو السنة، فكيف بما كان فيها كذلك؟ بل الذي جاءنا في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحاصل أن من بلغ في العلم إلى رتبة يفهم بها تراكيب كتاب الله ويرجح بها بين ما ورد مختلفا من تفسير السلف الصالح، ويهتدي به إلى كتب السنة التي يعرف بها ما هو صحيح وما ليس بصحيح، فهو مجتهد لا يحل له أن يقلد غيره كائنا من كان في مسألة من مسائل الدين، بل يستروي النصوص من أهل الرواية ويتمرن في علم الدراية بأهل الدراية، ويقتصر من كل فن على مقدار الحاجة، والمقدار الكافي من تلك الفنون هو ما يصل به إلى الفهم والتمييز. والشوكاني رحمه الله لم يوجب الاجتهاد إلا عن بصيرة وعلم ومعرفة، وإلا على من امتلك علومه على يسرها. أما من لم يملك هذه العلوم وهم السواد الأعظم، فعليهم سؤال علماء الشريعة على طريقة طلب الدليل واسترواء النص، وكيف حكم به في محكم كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله: على أني أقول بعد هذا، إن من كان عاطلا عن العلوم الواجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه عن نصوص الكتاب والسنة في الأمور التي تجب عليه من عبادة أو معاملة وسائر ما يحدث له، فيقول لمن يسأله: علمني أصح ما ثبت في ذلك من الأدلة حتى أعمل به. وليس هذا من التقليد في شيء، لأنه لم يسأله عن رأيه، بل سأله عن روايته. ولكنه لما كان لجهله لا يفطن ألفاظ الكتاب والسنة، وجب عليه أن يسأل من يفطن لذلك، فهو عامل بالكتاب والسنة بواسطة المسؤول. وهكذا، فإن المسلم إما أن يكون عالما قادرا على الفهم مالكا لأداته، فيجب عليه الاجتهاد ويحرم عليه التقليد، وهذا يقال له مجتهد. وإما أن يكون جاهلا عاطلا عن مادة الاجتهاد، فيحرم عليه التقليد أيضا، ويجب عليه السؤال ليصل إلى الدليل، وهذا يقال له العامي. والعامي المعتمد على السؤال ليس بمقلد ولا بمجتهد، بل عامل بدليل بواسطة مجتهد يفهمه معانيه. وقد كان غالب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين هم خير القرون من هذه الطبقة، أي من هذه الطبقة التي مر ذكرها. وإذا لم يسع غير العالم في عصور الخلف ما وسعه في عصور السلف، فلا وسعه الله عليه. هذه خلاصة مذهب الشوكاني في الاجتهاد والتقليد، وهو مذهب من سبق من المجددين والمصلحين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والأربعة المجددين في اليمن قبل الشوكاني، وهم ابن الوزير اليماني والحسن الجلال وصالح بن مهدي المقبلي ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وصاحب الدعوات السلفية في نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. وهذا يعني أن مذهبه القائم على الاجتهاد ونبذ التقليد يمثل امتدادا لأدوار من سبقوه من أولئك الأعلام ونظرائهم. وقد دعا الشوكاني دائما إلى الأخذ بالدليل وطرح ما لم يقم عليه دليل من الآراء المجردة عن الدليل، وكان يردد كثيرا في مؤلفاته قوله: كل قول لا دليل عليه ليس هو من العلم في شيء، بل من الجهل المحض. وفي موضع آخر يقول: وكل ما لم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان. ويقول في موضع آخر: والرأي إذا كان في معارضة أدلة الكتاب والسنة، أو كان بالخرص والظن مع التقصير عن معرفة النصوص، أو كان متضمناً تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته، أو كان مما أحدثت به البدع وغيرت به السنن، فلا خلاف بين المسلمين في أنه باطل وأنه ليس من الدين في شيء. لقد عاصر الإمام الشوكاني الإمام المجدد رحمه الله تعالى، فقد ولد الشوكاني سنة 73 و100 وألف، ومات سنة 50 و200 وألف. والإمام المجدد ولد سنة 15 و100 وألف، ومات سنة 26 و200 وألف. وكان ابن عبد الوهاب أكبر من الشوكاني 58 سنة، وتوفي وسن الشوكاني 33، وعاش الشوكاني بعد وفاة ابن عبد الوهاب 44 عاما رحمهما الله تعالى. مذهبه في الاجتهاد والأخذ بالدليل وترك التقليد وطرحه كما مر. قال: ففيه الشوكاني مذهب قومه في مسائل كثيرة جدا، منها مسائل فروعية وبعضها أصولي، وهذه بعض الأمثلة باختصار. قال: فالشوكاني الزيدية في مفهوم أهل البيت، فقد رأى أنه شامل لجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي وفاطمة والحسن والحسين. وأما الزيدية فإنهم يرون أنه خاص بعلي وفاطمة والحسن والحسين. وقال: فالشوكاني الزيدية في شروط الإمامة، حيث يرى صحة الإمامة من سائر بطون قريش، ويوجب الزيدية أن تكون من بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما. وخالف الشوكاني الزيدية في جوازهم الخروج على السلطان الظالم، ورأى وجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء، وعدم الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. وخالف الشوكاني الزيدية في جوازهم بناء القباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك دون غيرهم، وأنكر بشدة على الزيدية التي فرضت وسنت أمورا منها عدم صحة صلاة الجمعة بدون إمام عادل من أهل البيت، ومنها فرضهم حي على خير العمل في لفظ الأذان والإقامة، ومنها صيام يوم الشك، ومنها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء بدون عذر، ومنها غسل الفرجين عضوا من أعضاء الوضوء. وأما مذهبه في الاعتقاد فهو مذهب أهل السنة والجماعة، إلا في مسائل قليلة جدا كما سيتبين إن شاء الله جل وعلا. وقد نهج الشوكاني منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، وصرح بأنه لا ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة، وإبراز الصفات كما جاءت، ورد علم المتشابه إلى الله سبحانه، وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدونة في هذا العلم، يريد علم الكلام، وهي مبنية على شفا جرف هار من أدلة العقل التي لا تعقل ولا تثبت إلا بمجرد الدعاوى والافتراء على العقل بما يطابق الهوى، لا سيما إذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في القرآن والسنة، فإنها حديث خرافة. هذا كله من كلامه رحمه الله في أدب الطلب، يقول: فإنها حديث خرافة. وحديث خرافة من الأمثال النبوية، وخرافة رجل من خزاعة كان قد غاب عن قبيلته ثم عاد وزعم أن الجن اختطفته، وكان يحدث بأحاديث كذبا حتى ضرب به المثل فقيل أكذب من خرافة. يقول فإنها حديث خرافة ولعبة لاعب، فلا سبيل للعباد يتوصلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانه وبالوعد والوعيد والجنة والنار والمبدأ والمعاد إلا ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور. وقد وصف رحمه الله أهل السنة بأنهم من كان على النمط الذي كان عليه الصحابة، وأنهم الفرقة الناجية التي ليست بعض هذه المذاهب الإسلامية على التعيين، بل هم من تمسك بالشريعة المطهرة واهتدى بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم على أي مذهب كان وفي أي عصر وجد، وليست فرقة معينة كما وقع لكثير من المتعصبين من الدعاء أنها فرقته. غير أنها هنا ثلاثة أمور يجب النظر فيها. الأمر الأول إثباته الوصاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أفرد الشوكاني لهذا الموضوع رسالة خاصة سماها العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين، وهو من أوائل الكتب التي صنفها. ويتلخص ما في تلك الرسالة في ثلاث نقاط رئيسة. الأولى أنه خالف عائشة رضي الله عنها في إنكارها صدور الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ثبت في الحديث، وقد روى البخاري بسنده عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مستندته إلى صدري، أو قالت حجري فدعا بالطست، فلقد انخنس في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ قال الحافظ ابن حجر نقلا عن القرطبي كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك وكذا من بعدهم، فمن ذلك ما استدلت به عائشة، ومن ذلك أن عليا لم يدعي ذلك لنفسه، فهو نفسه رضي الله عنه لم يدعي الوصية لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة، ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة. وهؤلاء الشيعة تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه، لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك. والظاهر من الحديث السابق أنهم ذكروا عند عائشة أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته، فلذلك ساغ لها إنكار ذلك، واستندت إلى ملازمتها له صلى الله عليه وسلم في مرض موته إلى أن مات في حجرها، ولم يقع منه شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ذهب إليها الشوكاني، وهي إثباته الوصاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عندما يعترض عليه بحديث عائشة ماذا يقول؟ حجته في رد حديث عائشة وتثبيت ما ذهب إليه أن قول الصحابي ليس بحج، وأن المثبت أولى من النافي، وأن من علم حجة على من لا يعلم، وأن الموقوف لا يعارض المرفوع على فرضية حجيته. قال إن عدم علم عائشة بالوصية لا يستلزم عدمها، ونفيها لا ينافي الوقوع، وغاية ما في كلامها الإخبار بعدم علمها، وقد علم غيرها، ومن علم حجة على من لم يعلم. أو نفي الوصية حال الموت لا يلزم من نفيها في الوقت الخاص نفيها في كل وقت. فبهذا رد رحمه الله وغفر له على من اعترض عليه فيما ذهب إليه من إثبات الوصية لعلي رضي الله عنه، وهذا من أصول الشيعة الكبيرة بل من أكبر أصوله، وأن من لم يؤمن بالوصية لعلي فليس بمسلم أصلا، فجعلوا ذلك ربما قبل الشهادتين، لأن مذهبهم الخبيث إنما يدور على هذه المسألة. الشوكاني رحمه الله كان يدور مع الدليل حيث دار كما مر في كلامه عن الاجتهاد والتقليد، ولكن ما من عالم إلا وله خطأ وأخطاء. فهذا مما ذهب إليه رحمه الله. كذلك أثبت مطلق الوصية منه صلى الله عليه وسلم، وأورد في هذا الصدد أحاديث كثيرة في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم العامة للمسلمين كأداء الصلاة والزكاة وعدم مفارقة الجماعة والطاعة والتحذير من الفتن وغير ذلك، وأثبت مقيدها، يعني مقيد الوصية، كونها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأورد أحاديث كثيرة في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه تضمنت اهتمامه بريحانتيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، وبتغسيله وقضاء دينه وغيرها. وقال بعد سرد الأحاديث: والواجب علينا الإيمان بأنه رضي الله عنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمنا التعرض للتفاصيل الموصى به، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه وصيه فقلنا إنه وصيه ولم نتعرض للتفصيل. هذا خلاصة ما في الرسالة المومى إليها. ويظهر من كلام الشوكاني أنه لم يثبت الوصية بالخلافة في الحكم، وإنما يثبت الوصايا العامة التي أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي. وفي هذا الصدد أورد الشوكاني أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة، هذه ثلاثة منه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وصيي ووارثي ومنجز وعدي علي بن أبي طالب. قال الشوكاني: أخرجه أحمد بن حنبل، وهذا حديث موضوع وليس هو عند أحد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قلنا لسلمان: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصيه؟ قال سلمان: يا رسول الله من وصيك؟ قال: يا سلمان، من كان وصي موسى؟ قال: يوشع بن نون. قال: فإن وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب. أخرجه كما يقول الشوكاني أحمد بن حنبل. قال شيخ الإسلام: إن هذا الحديث كذب وموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ليس هو في مسند الإمام أحمد، وليس في شيء من الكتب التي تقوم الحجة بمجرد إسناده إليه، ولا صححه إمام من أئمة الحديث. وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأورد له أربع طرق كلها غير صحيح، وفي بعضها راو من كبار الشيعة. الحديث الثالث الذي ذكره الشوكاني في هذا الموضع عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي وصي ووارث، وإن عليا وصيي ووارثي. قال الشوكاني: أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وهذا موضوع أيضا كما قال ابن الجوزي وغيره. وفي كتاب الشوكاني هذا كان أول ما صنف كما مر، فذكر هذه الأحاديث الموضوعة، وكان يعتقد الوصية وأراد أن يدلل عليها بالأدلة كما هو مذهبه رحمه الله. ولكن في كتابه الذي سماه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة
نص على أن الأحاديث في وصايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلها موضوعة، كما نص على حديث وصي وموضع سري وخليفتي في أهلي وخير من أخلف بعدي علي، نص على أنه موضوع لا أصل له. وحديث سلمان المذكور بأن في إسناده كما قال الشوكاني في الفوائد في إسناده متروك وضعيف، ونص على قول علي رضي الله عنه: بايع الناس لأبي بكر رضي الله عنه وأنا والله أولى منه وأحق بها منه، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع الناس عمر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق منه، فسمعت وأطعت خوفا أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان، إذن أسمع وأطيع، إن عمر جعلني في 5 نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلا عليه، إلى آخر هذا الحديث الذي حمل على سلمان رضي الله عنه وأنه رواه عن علي رضي الله عنه. حكم عليه الشوكاني في الفوائد المجموعة بأنه موضوع. ما معنى هذا؟ هذا تناقض بين، وليس بتناقض في حقيقة الأمر، لكن العالم خاصة إذا بدأ التدريس والتعليم والتصنيف في سن مبكرة يتطور تطورا علميا، يزداد علما ويقع إليه ما لم يقع إليه من قبل، وهنالك مصنف في تراجعات العلامة الألباني رحمه الله، من هذه التراجعات أحاديث كانت في السلسلة الصحيحة فوصى بنقلها إلى الضعيف، وأحاديث كانت في الضعيفة فصححها وأوصى بنقلها إلى الصحيح، لا بأس، وهذا يرفع من قدره ولا يغض منه، لأنه لا يتكلم بالتشهي ولا يتبع الهوى وإنما يتبع الدليل، فكلما وقع إليه مزيد علم صار إلى ما أداه إليه هذا العلم وحكم به. وكذلك الشوكاني وليس بدعا في العلماء، كتاب الفوائد المجموعة من أواخر الكتب التي ألفها، فيكون المصير إليه كما هو الشأن عندما يأتي لنا عن العالم قولان يعارض أحدهما الآخر فننظر في آخر القولين فنصير إليه. فكتاب الفوائد المجموعة من أواخر الكتب التي ألفها الشوكاني، فقد ألفه في 48,200,000 أي بعد تأليف الرسالة المذكورة 43 سنة، لأنها ألفت 25,000، لا شك أنه في نصف قرن أو ما يقرب منه قد أدى إليه البحث والطلب مزيدا من العلم عظيمة، فهذا الذي انتهى إليه هو الذي يكون المصير إليه، ولا يحكم عليه بما قال قبل من رسالة ذكر فيها ما ذكر، ثم بعد 43 عاما أتى بما يناقضها وينفي الأدلة التي كان قد استند إليها، فلا بد أن نحاكمه إلى ما انتهى إليه لا إلى ما بدأ به رحمه الله. ولعل الشوكاني عندما ألف الرسالة لم ترسخ قدمه في علوم الحديث، ثم لما رسخت وأخذ خبرة ودراية بطرق الحديث وأسانيدها والتمييز بينها ومواطن الضعف والقوة فيها، ألف كتاب الفوائد المجموعة في آخر حياته، وأورد فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وانتقدها بما يدل على علمه بالحديث، ومن ضمنها أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه أوردها في الرسالة المذكورة وفي بعض كتبه. وألف الفوائد المجموعة قبل أن يموت بـ2، أنه مات 50,200,000، وهو ألف الفوائد المجموعة 48,200,000، هذا من أواخر ما كتب رحمه الله. فهذا مما حمل عليه بسببه، وتكل ما فيه بسبب ما أورده، والخروج منه كما ترى من أيسر ما يكون للمنصف. كذلك مما أخذ عليه إيراده روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي رضي الله عنه في بعض كتبه. وقد أورد الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا روايات ضعيفة وموضوعة في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض كتبه، ولم ينبه على ضعفها ونكارتها، خاصة في تفسيره فتح القدير الذي انتهى من تأليفه سنة 29 و200 وألف، وكذلك في در السحابة في مناقب القرابة والصحابة، وقد انتهى من تأليفه سنة 41 و200 وألف. أما فتح القدير فقد ذكر فيه هذه الروايات في 3 آيات. الآية الأولى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أورد الشوكاني عندما تعرض لهذه الآيات الشريفة أورد روايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تصدق علي بخاتم وهو راكع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع. فأنزل الله فيه: إنما وليكم الله ورسوله. الآية: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومر الشوكاني على هذه الروايات التي أوردها ولم يعقب عليها، وهي ضعيفة منكرة بإجماع أهل العلم بالحديث، بل حكم شيخ الإسلام بوضعها. الآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية أوردها الشوكاني وذكر فيها روايتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والثانية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من المنسوخ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أورد هاتين الروايتين عندما تعرض لهذه الآيات الكريمة، ولم يعلق بشيء على هاتين الروايتين، وهما من كذب الوضاعين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الآية الثالثة ونحن الآن في هذا المأخذ، وهو أنه يورد في تفسيره روايات في مناقب علي رضي الله عنه موضوعة ومنكرة عندما يتعرض لتفسير بعض الآيات. الآية الثالثة قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أورد الشوكاني في هذه الآية 3 روايات، إليك 2 من تلك الروايات. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: علي خير البرية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: هو أنت خير البرية، هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. ويفوح منها رائحة الرفض، يعني هذا يرده أي عاقل، حتى ما مر قبل علي خير البرية، هذا نزل والنبي حي، فكيف يقال علي خير البرية رضي الله تعالى عنه؟ لم يعلق على هاتين الروايتين ولا على الثالثة بشيء، وهذه الروايات موضوعة مكذوبة، مع أنه ذكر تلك الروايات بعد ذلك في كتابه الفوائد المجموعة، وبين ما يفيد أن هاتين الروايتين المذكورتين من الأحاديث الموضوعة. فبما يفسر هذا؟ بمزيد العلم، بما علمه الله بعد، وأفاض عليه من علمه، فدار مع العلم حيث دار، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى عندما ذكر في الميزان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. قد تكلم فيه بعضهم لأنه روى أحاديث في مثالب عثمان رضي الله عنه، قالوا تكلم في عثمان، فلما ذكره الذهبي رحمه الله قال: رجل سمع شيئا فنقله بالرواية وعلى قانون الرواية، فكان ماذا؟ وفضيل بعد من سادات المسلمين. فكذلك هنا تعلم شيئا فقال به، ثم عرف ضده فنطق به ولم يكتم. كتاب الفوائد من أواخر الكتب التي ألفها الشوكاني، وقد ألفه كما مر سنة 48 و200 وألف، أي بعد تفسير فتح القدير الذي ألفه سنة 29 و200 وألف، يعني بعده بخمس عشرة سنة. وهذا يدل على تطوره في علوم الحديث، إذ لم يتبين له في تفسيره ما في هذه الروايات من النكارة، فلما تبين له ذلك بينه في كتابه الفوائد. ولسبب من الأسباب والله أعلم به، فاته في كتابه هذا ذكر الروايات السابقة مع وضوحها في نكارتها، يعني لم يجد الوقت، كان قاضيا إلى أن مات واشتهر، فكانت ترد عليه السؤالات من الآفاق مع ما يكون في مجالس القضاء. وهو نفسه قال إن الأخذ بالكتابة والتصنيف وما يتعلق بذلك قد قل بعد أن ابتلي بتولي القضاء رحمه الله، فلم يجد وقتا من أجل أن ينقح ما كان من الكتب السابقة وأن ينظر فيه، من أجل أن يصلح ما كان أخطأ فيه قبل، فبقي على حاله. ولا يظن أن المجتمع الزيدي الذي عاش فيه له أثر في ذلك، لأن الشوكاني له موقف معروف من المذهب السائدي ومن المذاهب الأخرى كما تقدم. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في مقدمة تفسيره أنه لم يلتزم ببيان حال الإسناد للأحاديث في تفسيره، لأنه قد ينقلها كما هي من تفاسير من سبق، فإن من الجائز أن ينقلوها من دون كشف عن حال الإسناد، بل هذا هو الذي يغلب على الظن، لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك. فمن وجد الأصول التي يروون عنها ويعزون ما في تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موفقا إن شاء الله جل وعلا. هو الذي قال هذا، وهذا الكلام واضح جدا في بيان منهج الشوكاني في سرد الروايات في تفسيره، ولا يحتاج إلى شرح ولا تعليق. وما سبق بيانه عن كتاب فتح القدير يصدق على كتاب در السحابة، فقد أورد رحمه الله في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحاديث ضعيفة ومنكرة، ولكنه بيّن في هذا الكتاب حال رجال الإسناد من حيث الضعف والصحة من خلال أقوال بعض المحدثين، وأورد كثيرا من هذه الأحاديث في كتابه الفوائد المجموعة. وهذه بعض الأحاديث التي أوردها في در السحابة، وأوردها بعد ذلك في الفوائد المجموعة في معرفة الأحاديث الموضوعة. قال: حديث اللهم أتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ، هو ذكره في الموضوعات، وكان قبل ذلك قد ذكره في الكتاب الذي سبق الفوائد المجموعة وهو در السحابة. كذلك حديث من أحبه، يعني عليا، فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. زاد في الفوائد المجموعة: ومن أبغض الله فقد أدخله الله النار، فأتى بزيادة وهو ينص على وضع وكذب هذا الحديث، وكان ذكره قبل في بيان مناقب علي في در السحاب. كذلك حديث هذا، يعني عليا، أول من آمن بي وهذا أول من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق الأكبر، هذا هو الحقد الرافضي، وهذا هو الصديق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين. ذكره في دار الصحابة ثم أدرجه بعد ذلك في الموضوعات في الفوائد المجموعة. كذلك حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب، إلى غير ذلك. كتاب دار الصحابة ألف قبل الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة كما مر بذكر التاريخ. وقد رتب الشوكاني الخلفاء الراشدين ترتيب أهل السنة عند ذكر فضائل كل واحد منهم، يعني هو ليس بمتعصب ولا يروي أمثال هذه الروايات لأنه يتكئ عليها في رفع شأن علي وهو مرفوع، وخفض شأن الشيخين وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وإنما رجل من أهل العلم سمع شيئا ووصل إليه بالطريق العلمي فكتب، قد يخطئ وقد يصيب. فرتبهم رضي الله عنهم على ترتيب أهل السنة لما ذكر فضائل كل واحد منهم، فذكر أولا مناقب أبي بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا أيضا مما رجع فيه رحمه الله وأخذ عليه. الأمر الثالث كلامه على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن معه، ولم يتكلم الشوكاني عن معاوية رضي الله عنه ومن معه إلا في موضع واحد في كتابه نيل الأوطار، وهو قوله عند شرحه لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة وهم الخوارج يلي قتلهم أولاهما، أي أولى الفرقتين بالحق. ثم شرح الشوكاني رحمه الله هذا الحديث في المنتقى، فشرحه رحمه الله تعالى قال أولاهما بالحق فيه دليل على أن عليا ومن معه هم المحقون، ومعاوية ومن معه هم المبطلون، وهذا أمر لا يمتري فيه منصف ولا يأباه إلا مكابر متعسف. وفي كلامه في مواضع متعددة من كتبه ما يدل على أنه من المنصفين من أهل السنة في هذه المسألة. ففي رسالته العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير، البحث الثالث من مباحث السؤال الثاني، سئل رحمه الله عن مذهب الحق فيما شجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فقال إن هذه المسألة الإمساك عن الكلام فيها أولى، وسد هذا الباب الذي لا يستفاد بفتحه إلا من لم يتعبد الله به عباده أسلم، وكلام الطوائف في ذلك معروف، وكل حزب بما لديهم فرحون، والحق بين المقصر والغالي، والصواب في التوسط بين حالتي الإفراط والتفريط. ثم بين حال الصحابة في تلك الفتنة التي وقعت بينهم وقال إن حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد كما ورد في الحديث. قال وبالجملة فلا يأتي التطويل في مثل هذا بفائدة، وقد يقدموا على ما قدموا، ولم يكلف الله بشيء من هذا، يعني لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بالبحث فيما شجر بين الصحابة، بل أرشدنا إلى ما قصه علينا في كتابه العزيز بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال فرحم الله امرأ قال خيرا أو صمت. هذا مذهب أهل السنة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. كما سئل عن هذه المسألة في رسالته إرشاد السائل إلى دلائل المسائل، فقال إن كان السائل طالبا للنجاة مستفهما عن أقرب الأقوال إلى مطابقة مراد مولاه فليدع الاشتغال بهذا الأمر ويترك المرور في هذا المضيق الذي تاهت فيه الأفكار وتحيرت عنده أفكار أهل الأنظار، فإن هؤلاء الذين تبحث عن حوادثهم وتتطلع لمعرفة ما شجر بينهم قد صاروا تحت أطباق الثرى ولقوا ربهم في المئة الأولى من البعثة، وها نحن الآن في المئة الثالثة عشرة، فما لنا والاشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنينا؟ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأي فائدة لنا في الدخول في الأمور التي فيها ريبة؟ وقد أرشدنا إلى أن ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا، ثم قال: وقد تلاعب الشيطان بكثير من الناس فأوقعهم في الاختلاف في خير القرون الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم لبعض من هو من جملتهم لكنه تأخر إسلامه عنهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهذا في الصحيحين. فإذا كان مثل أحد ذهب من المتأخرين من الصحابة المخاطبين بهذا الخطاب لا يبلغ مد متقدميهم من الصحابة ولا نصيفة، فما أظنه يبلغ بمثل أحد ذهبا منا مقدار حبة من أحدهم ولا نصفه. ورحم الله امرأ اشتغل بما أوجبه الله عليه وطلبه منه وترك ما لا يعود عليه بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو رأي الشوكاني الذي يدين به في هذه المسألة، والذي شاركه فيه المنصفون من علماء أهل السنة، وأيد ذلك ما مر ذكره من موقفه الشديد من الرافضة في سب الصحابة وتجريحهم. ولا يستغرب أن يكون لمثل الشوكاني أكثر من قول واحد في بعض المسائل وأن يخطئ في بعض آخر، فإن ذلك من الأمور الطبيعية التي لا يخلو منها أحد من العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أحدهم كلما طال به الزمن في طلب العلم وتقدم به في ذلك العمر ازداد به معرفة ونضجا، وهذا هو السبب في كثرة الأقوال التي تروى في المسألة الواحدة عن بعض الأئمة المجتهدين المتبوعين كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. فالحاصل أن مذهب الشوكاني في الاعتقاد ومذهب أهل السنة إلا في مسائل، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه. وقد قال رحمه الله: لا ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة وإبراز الصفات كما جاءت ورد علم المتشابه إلى الله سبحانه وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدونة في هذا العلم، يريد علم الكلام المبنية على شفا جرف هارم من أدلة العقل بما يطابق الهوى، لا سيما إذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في القرآن والسنة، فإنها حينئذ حديث خرافة ولعبة لاعب، فلا سبيل للعباد يتوصلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانه وبالوعد والوعيد والجنة والنار والمبدأ والمعاد إلا ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور. هذه القاعدة التي يصدر منها، هذا أصله الذي يقوم عليه. وقد سلك الشوكاني رحمه الله في الاستدلال على وجود الله، يعني فلنتتبع عقيدته في مفرداتها، ماذا يقول في الصحابة، ماذا يقول في القرآن، ماذا يقول في الوعد والوعيد إلى غير ذلك من الأمور التي هي معتقد أهل السنة والجماعة. سلك في الاستدلال على وجود الله مسلك القرآن الكريم، وهو إثبات وجود الله عن طريق بيان عظمته وتدبره، أي وتدبر الإنسان في هذا الكون المحكم وفي قدرته على كل ما في العالم وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة. وقد اشتمل القرآن الكريم على الحجج والبراهين القاطعة التي تقمع شبهة كل ملحد أو منحرف في كل زمان ومكان. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما تركنا في القرآن من أمر الدين إما تفصيلا وإما إجمالا. والصواب أن الكتاب هو اللوح المحفوظ، وأن المقصود به هاهنا اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبعض أهل العلم كان يقول: لو ضاع مني عقالا لوجدته في القرآن، يعني ما يفتح الله تبارك وتعالى عليه به من الوسائل التي تسلك من أجل تحصيل المفقود وأخذ العدة والأهبة للوصول إلى المراد. ويمكن حصر الطرق التي سلكها الشوكاني في الاستدلال على وجود الله في طريقين: الطريق الأول الفطرة والميثاق المعقود بينها وبين بارئها. قال الشوكاني في فتح القدير: كل فرد من أفراد الناس مفطور، أي مخلوق على ملة الإسلام، ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين، وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان، وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وقول جماعة من المفسرين وهو الحق. والقول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. واستدل الشوكاني بهذه الآية الكريمة على أن التوحيد أمر فطري في الإنسان، ورجح القول بحمل الناس في الآية على العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم، وأنهم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لهم فيبقون بسببها على الكفر. ثم قال رحمه الله: وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه، ذلك الدين القيم، أي ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له أو بلزوم الفطرة، وهي الدين القيم. ومثل هذه الآية قوله جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال الشوكاني: أي الإسلام، فالإسلام هو صبغة الله في كل مخلوق مدرك. وروي عن مجاهد في قوله تعالى: صبغة الله، قال: فطرة الله التي فطر الله الناس عليه. ومما يدل على أن النفس تدرك وجود الله بفطرتها وترجع إليه في الشدائد والمحن، تستمد منه العون وتطلب منه النجاة، قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فسر الشوكاني هذه الآية وقال: وليس هذا لأجل الإيمان بالله وحده، بل لأجل أن ينجيهم مما شارفوه من الهلاك، لعلمهم أنه لا ينجيهم سوى الله سبحانه. وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد. ويربط الشوكاني في تناسق بين هذه المعرفة الفطرية وبين الميثاق الذي أخذه الله على الإنسان وفي عالم الذر قبل أن يخلق، كما أشار سبحانه في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على غيره من الصحابة رضي الله عنه. وأيد تفسيره هذا بأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بن عمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم فتلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وهناك ميثاق آخر يرتبط بالميثاق الأول، وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الشوكاني في فتح القدير: وسميت المعذرة حجة، مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة، تنبيها على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلا منه ورحمة. فلا منافاة بين هذا الميثاق والميثاق الأول، لأن كليهما ثابت في الكتاب والسنة. قال الشيخ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، يعني في قبول ما جاءت به الرسل، فيقبله من أول مرة ولا يتوقف، لأنه صادف فطرته وجاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه، فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه هذا الميثاق الثاني، يعني ما أنزله الله من الكتب ومن أرسلهم من الرسل، من أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول، بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهودوه، أي وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول، فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى: ألست بربكم؟ وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوى وحق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لماذا يكون هاهنا موافقا لأهل السنة والجماعة؟ لأن هناك طوائف قالوا: ما هو أول واجب على العبد؟ وبعضهم يقول النظر، وبعضهم يقول الشك، وبعضهم لا يعترف بإيمان المقلد، يعني الذي لا يصل إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى عن طريق الدليل العقلي، فيقول هذا إيمانه لا شيء ولا يعتد بإيمانه. إذن هنالك أقوام من أهل الباطل والضلال والزيغ والبدعة ضلوا في هذه المسألة، وأما الشوكاني رحمه الله فتبع الكتاب والسنة، إذن هو موافق لأهل السنة في هذه البابة. ومعلوم أن أول واجب على العبد هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن قد نحتاج إلى الدليل، لأن الفطرة موقنة بأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ورازقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، هذا لا يحتاج إلى إثبات إذا كانت الفطرة مستقيمة على ما خلقها الله عليه. ولكن قد يصيب الغبش الفطرة فتحتاج حينئذ إلى أن تجلى وأن يزال ما علق بها من الخبث والغبش من أجل أن تصير نقية متلألئة كما فطرها الله رب العالمين أول مرة. فقد ينشأ المرء في بيئة كافرة ملحدة جاهلة، فالبيئة ها هنا تؤثر في تلك الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يؤسلمانه، لأنه ولد على الإسلام أصلا وهو الفطرة، فلم يذكر هذا لأنه معلوم فهو الذي ولد عليه، كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه يخرجانه عن هذا الصراط، يهودانه، ينصرانه، يمجسانه إلى غير ذلك. إذن الفطرة تتأثر بالبيئة، تتأثر بما حولها من المواضعات ومن العلوم ومن السلوكيات المختلفة. من نشأ في بيئة صوفية تأتي بالشرك الأكبر لابد أن ينشأ على ما رآه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، هذا وارد، هذا مما فطر الله الخلق عليه. ولكن يذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن الأصل في الإنسان أنه لا يحتاج إلى إثبات وجود الرب، هذا لا يحتاج إلى إثبات، وأول واجب على العبد إذا أدرك وإذا بلغ أن يشهد أن لا إله إلا الله، لا أن يبحث ولا أن ينظر ولا أن يشك. والطوائف المنحرفة منهم من يقول ينبغي عليه أن يشك في وجود الله ثم يذهب إلى أدلة العقل لإثبات وجود الله، وبعضهم يقول بل يجب عليه أن ينظر حتى يثبت وجود الله بالأدلة العقلية، بالأدلة العقلية، وإلا فإذا ما سار حذو القذة بالقذة مع بيئته مع أبيه ومع أمه ومن حوله وآمن بوجود الله تبارك وتعالى يقولون هذا إيمان تقليد ولا يصح. هذا عند أهل الزيغ والضلال، أهل السنة لا يقولون بها، وهو مضى على ذلك رحمه الله تعالى. فهذا هو الطريق الأول. الثاني النظر والاستدلال بالآيات. إن القرآن الكريم مملوء بذكر الآيات التي تدعو الإنسان إلى أن يوجه نظره إلى خلق هذا الكون من سمائه وأرضه وما فيهما من عجائب مخلوقات الله، وتدعوه آيات القرآن العزيز إلى التفكر في أسرار الكون ليدعم إيمانه بالخالق سبحانه ويطرد الشك من نفسه ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير وهو تفسيره والمراد بالنظر التفكر والاعتبار، أي تفكروا واعتبروا بما في السماوات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع وحدته وكمال قدرته، فإن في كل مخلوقاته عبرة للمعتبرين وموعظة للمتفكرين، سواء كانت من جلائل مصنوعاته كملكوت السماوات والأرض أو من دقائقها من سائر مخلوقاته. وهذه الآيات القرآنية تتعلق إما بالكون وما فيه من مخلوقات أو ما يسمى بدلائل الآفاق، وإما بالإنسان نفسه أو ما يسمى بدلائل النفس، وقد جمعها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في قوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، دلائل الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق، دلائل النفس، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا هو مسلك أهل السنة، لأنه مسلك القرآن العزيز ومسلك السنة المطهرة، وهو ما سلك رحمه الله دليل الفطرة، وهذا الدليل بالنظر في الآفاق وفي الأنفس. ومنهجه رحمه الله تعالى في الإيمان بالقدر يظهر من استعراض آرائه في مسائل القدر ليتبين منهجه الذي سلك. وأول ذلك ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعال العباد. والشوكاني رحمه الله يذهب كأهل السنة والجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار يتصرف في ملكه كيف شاء على مقتضى مشيئته وحكمته. قال لأنه خالق الخلق وموجده من العدم، وهو حقه وملكه، يتصرف فيه كيف يشاء كما يتصرف العباد في أملاكهم من غير حرج عليهم. فإن مالك الدار ومالك العبد أو الأمة إذا أراد أن يتصرف في ملكه أو أن يخرجه من ملكه، يعني أن يهبه أن يبيعه، لم تنكر العقول عليه ولا تأباه العادات الجارية بين العباد. فكيف تصرف الرب بمخلوقاته؟ فإنه المالك للعبد وهو سيده، ولما في الأراضين والسماوات من العالم الذي خلقه، والإنسان الذي شق سمعه وبصره ورزقه ومن عليه بالنعم التي لا يقدر على شيء منها إلا هو، تعالت قدرته وتقدس اسمه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الشوكاني رحمه الله: أي أنه سبحانه لقوة سلطانه وعظيم جلاله لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره، وهم أي العباد يسألون عما يفعلون، أي يسألهم الله عن ذلك لأنهم عبيده. فهذا ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعال العباد، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الأصل من أصول الإيمان بالقدر. ما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى وما يتعلق بأفعال العباد، ذهب الشوكاني مقررا لمذهب السلف إلى أن جميع أفعال العباد خيرها وشرها مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاعلين له. هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله خالق كل عامل وما عمل. قال رحمه الله: لأن الله خالق كل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة كائنا ما كان، من غير فرق بين شيء وشيء. ومما يستدل به الشوكاني على هذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال في فتح القدير عند تفسير هذه الآية وما في قوله وما تعملون موصولة، أي وخلق الذي تصنعونه على العموم، ويدخل فيها الأصنام التي ينحتونها دخولا أولية، ويجوز أن تكون ما مصدرية أي خلقكم وخلق عملكم، وجعلها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام. وقد قرر رحمه الله تعالى أن أفعال العباد التي صاروا بها مطيعين وعصاه هي مخلوقة لله، وأن الله هو المنفرد بالخلق، وأن سائر الشركاء لا يخلقون شيئا. قل الله خالق كل شيء كائنا ما كان، ليس لغيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه. وأما ما يتعلق بالهداية والإضلال، فقرر رحمه الله أن الله سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الأمر بيده، ما شاء فعل، من شاء أن يضله أضله، ومن شاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم لا يذهب به إلى غير الحق ولا يمشي فيه إلا إلى صوب الاستقامة. قال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، كما أخبر سبحانه أنه لو شاء ما أشرك الناس، وأنه لو شاء لهداهم أجمعين. قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء لهداكم أجمعين. هذا ما يتعلق بالمشيئة الكونية، بالمشيئة القدرية، لو شاء الله ما أشركوا لو شاء لهداكم أجمعين. وقال رحمه الله في فتح القدير: أي لو شاء أن يهديكم جميعا إلى الطريق الصحيح والمنهج الحق لفعل ذلك، ولكنه لم يشأ، بل اقتضت مشيئته سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليها وهديناه النجدين. وأما الإيصال إليها بالفعل فذلك يستلزم أن لا يوجد في العباد كافر ولا من يستحق النار من المسلمين، وقد اقتضت المشيئة أن يكون البعض مؤمنا وأن يكون البعض كافرا كما نطق بذلك القرآن في غير موطن، فقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقرر الشوكاني رحمه الله أن الله تعالى قد وهب لعباده الاختيار في أن يفعلوا وفي أن لا يفعلوا، قال لأنه خلقهم وجعل لهم من المشاعر ما يدركون به أكمل إدراك، وركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون، ووفر مصالحهم الدنيوية عليهم، وخلى بينهم وبين مصالحهم الدينية، وبين أن هداية الله سبحانه عباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات، وإرساله للرسل، وإنزائله للكتب، وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد فاز، يقول من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى بكل مطلوب وظفر بكل محبوب، وخسر من أضلها وأغواها. ومعنى دساها في الآية أي أخفاها وأخملها ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. قال فعدم اهتداء الناس لم يكن لأجل نقص فيما خلقه الله لهم من السمع والعقل والبصر والبصيرة، بل لأجل ما صار في طبائعهم من التعصب والمكابرة للحق والمجادلة بالباطل والإصرار على الكفر، كما بينه الله تعالى بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لما أصروا على الزيغ واستمروا عليه أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وصرفها عن قبول الحق. وعلى هذا فإن إسناد الهداية والإضلال إلى الله تعالى إسناد من حيث أنه خلق أفعال العباد ووضع نظام الأسباب والمسببات، لا أنه أجبر الإنسان على الضلالة أو أجبره على الهداية. ومما تناوله رحمه الله مما يتعلق بمفردات الإيمان بالقضاء والقدر، مبدأ السببية في القدر، فقد أثبت رحمه الله مبدأ السببية في الإيمان بالقدر وأنكر إنكارا شديدا على المنكرين لذلك، وفي بعض كتبه تحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل، فبين أن الله عز وجل لما قدر مقادير العباد قدرها مع موجباتها وأسبابه، فقدر للخير موجباته وأسبابه وقدر للشر كذلك، ومن أسباب الخير الدعاء والعمل الصالح. قال فكيف ينكر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصالح، فإن هذا من الأسباب التي ربط الله مسبباتها بها وعلمها قبل أن تكون، فعلمه على كل تقدير أزلي في المسببات والأسباب. ولا يشك من له اطلاع على كتاب الله عز وجل ما اشتمل عليه من ترتيب حصول المسببات على حصول أسبابها، وذلك كثير جدا، فهذا وهذا من قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه لما كان ذاهبا ووقع الطاعون بعمواس وأخذ يشاور الصحابة رضي الله عنه، وأبو عبيدة رضي الله عنه قال له أفرارا من قدر الله يا عمر، وكان قد عزم على الرجوع، فقال أفرارا من قدر الله يا عمر، فقال أوه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لجعلته نكالا، ولكنه أمين الأمة رضي الله عنه. قال ألا ترى لو أن واديا له عدوتان، أي جانبان أو ناحيتان، لو أن واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، ألا ترى أن الذي رعى المخصبة رعاها بقدر وأن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأسباب من المقادير، فما يحدث من الشبع وما يحدث من الري والسمن في إبل أو شاء الذي رعى المخصبة، وعلى الضد ما يحدث لإبل أو شاء الذي رعى المجدبة، هذا بقدر وهذا بقدر، هذه أسباب. ألا ترى أن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ هنا أسباب تنتج البدانة في الأجساد، تنتج الشبع وتنتج الرية، هذه أسباب جعلها الله تبارك وتعالى مرتبطة بمسبباتها، وهذا وهذا من قدر الله. ألا ترى أن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر، وأن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ من ذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم لئن شكرتم لأزيدنكم واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد يكون الاستدلال بذلك في غير محله إذا كان ذلك مرتبطا بالسببية. لا شك أن تقوى الله من أعظم الأسباب المؤدية إلى أن يعلم الله عبده، هذا لا شك فيه، ولكنه لا يستفاد من هذا النص. وكم يعد العاد من هذا الجنس في الكتاب العزيز وما ورد في معناه من السنة المطهرة، فهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل ذلك؟ الشوكاني يقصد بالغلاة أهل الكلام الذين أبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء ونحوه، وجعلوه مخالفا لسبق العلم، يجعلونه مخالفا لسبق العلم مباينا لأزليته. فإن قالوا نعم فقد أنكروا ما في كتاب الله سبحانه من فاتحته إلى خاتمته، وما في السنة المطهرة من أولها إلى آخره، بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعها، لأنها كلها مسببات مترتبة على أسبابها وجزاءات معلقة بشروطها. فهذه النتائج بالسلب أو بالإيجاب جعل الله تبارك وتعالى للوصول إلى تلك النتائج أسبابا، وجعلك مختارا في الأسباب، وهو يعلم ما ستأخذ به من الأسباب التي تثمر عندك السلب أو الإيجاب، ويعلم ما سيكون منك ومن اختيارك من مشيئتك التي تحت مشيئته، ويعلم ما سيكون فكتبه. هذه الكتابة لا تعني الجبر لك، ولن تصل إلى ما تريد إلا بالأسباب. هكذا قضى الله وقدر في هذا العالم أن الأشياء مرتبطة بأسبابها. فما ينزل من القضاء يقابله الدعاء، هذا من قدر الله وهذا من قدره. وقدر الله تبارك وتعالى عند نزول البلاء أن فلانا الذي ينزل عليه البلاء، نسأل الله العافية، سيأخذ بالدعاء فيعتلجان، وأن الآخر لا يدعو فيصيبه البلاء، وهو يعلم هذا وهذا، والأسباب التي أتى بها والأسباب التي تركها الآخر هذه وهذه من قدر الله. ولذلك استملح كما مر شيخ الإسلام رحمه الله قول عبد القادر رحمه الله تعالى عندما قال: انفتحت لي في القدر روزنة، قال: فنازعت أقدار الله بأقدار الله. ننازع أقدار الله بأقدار الله؟ قال: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، لا أفر من قدر الله، وإنما أفر من قدر الله إلى قدر الله، فهذا وهذا من قدر الله جل وعلا. جمع الشوكاني رحمه الله بين الأحاديث الواردة بسبق القضاء، وأنه تعالى قد فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، جمع بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث في طلب الدعاء من العبد، فرغ من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، ونصت على ذلك الأحاديث، وأحاديث سواها في طلب الدعاء من العبد، وأن الله يجيب دعاءه ويعطيه ما سأل مثله، وأنه يغضب إذا لم يسأل، وأن الدعاء يرد القضاء، ونحو ذلك كصلة الرحم وأعمال الخير. فحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير أو الشر، وحمل الأحاديث الأخرى على وقوع التسبب من العبد بأسباب الخير أو التسبب بأسباب الشر، وقال إن هذا الجمع لا بد منه، لأن الذي جاءنا بالأدلة الدالة على أحد الجانبين هو الذي جاءنا بالأدلة الدالة على الجانب الآخر صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك خلف لما وقع في الأزل ولا مخالفة لما تقدم العلم به، بل هو من تقييد المسببات بأسبابها، والله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، وفصل تفصيلا دقيقا ما يتعلق بالدعاء وفائدته وكونه سببا لرد القضاء، وأطال الكلام في رده على المخالفين له الذين أبطلوا فائدة ما ثبت في الكتاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء وأنه يرد القضاء وهو من قدر الله، وما ورد من الاستعاذة منه صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء، اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء، فيقول ما ورد من الاستعادة منه صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء، وما ورد من أنه يصاب العبد بذنبه وبما كسبت يده إلى غير ذلك مما جاءت به الأدلة الصحيحة، وجعلوه مخالفا لسبق العلم، ورتبوا عليه أنه يلزم من قال به بالقول بانقلاب العلم جهلا، بانقلاب العلم جهلا، يعني ما كتب ثم ما يقع بعد ذلك، فهذا يدل على أن هذا العلم الذي كان لما دخل الدعاء تغير ما كان فانقلب العلم جهل، هذا كله وما قاله أهل الكلام وأهل الزيغ والضلال لا حقيقة له. مسألة في مبدأه أن الله جعلنا مختارين، جعل لنا اختيارا في أمور نحن مخيرون فيها، وهذه هي مواطن التكليف، وجعلنا مسيرين في أمور لا مدخل لنا فيها، ما يتعلق بالخلق، ما يتعلق بالنشأة، بالولادة، بالممات، بالأبوين، بالأسرة، بالعائلة، بالبلد، بما أشبه من هذه الأمور لا أحد له اختيار في هذا، وإنما هي أمور جبر عليها المرء وهو مسير فيها، ولا يحاسب الله عليها، لن يحاسب الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة، ولن يصنفهم على حسب قومياتهم ولا على حسب أوطانهم، يقول أهل مصر ها هنا وأهل ليبيا ها هنا وأهل تونس ها هنا، كلهم عبيده، وهذه لا دخل لها إطلاقا فيما يتعلق بالثواب والحساب والعقاب، ولكن ما أنت مختار فيه، وإذا فقدت الاختيار فثمة يسقط عنك التكليف، يعني إن أجبرت وأكرهت فالله يعفو عنك ولا يؤاخذك، النائم الذي ذهب عقله بنومه لا يحاسب، الصبي الذي لم يبلغ بعد لا يحاسب، المجنون الذي فقد عقله لا يحاسب، هذه كلها تعود في نهاية الأمر إلى مشيئة العبد تحت مشيئة الرب، فإذا فقدها لا يحاسب على ما أتى منه أثناء وإبان فقده، المكره لا يحاسب على ما يأتي منه على حسب القواعد الشرعية في الإكراه، لا يحاسب على ما يأتي منه حال إكراه، النائم كذلك، إلى غير ذلك من بعض التفصيلات التي تدخل في هذا الأمر حتى لا يكون مبنيا على لون من ألوان الاعتماد على الخير للوصول إلى الشر. يعني ينام عند بعض إخوانه ويعلم أنه ثقيل النوم جدا، ويكون عنده ذبالة تضيء، يعلم يقينا أنه إنما بجوارها سيحرق البيت، فيتعمد أن ينام في هذا الموضع وهو يعلم ذلك، إلى غير ذلك من هذه الدقائق. ولكن على كل حال هذا الأمر من أيسر الأمور وهو من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر، يسير سهل سمح معبد، جعله الله تبارك وتعالى مذللا للفهم وقريبا من النفس والفطرة، أنت مختار في أمور، هذه الأمور التي يدور عليها التكليف، افعل ولا تفعل، وعندك المشيئة أنت الذي تشاء، فيشاء الله كونا ما شئته أنت، بالمخالفة أو بالموافقة. فهو يقول هذا الدعاء من الأسباب، أمرنا الله به وأخبرنا أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فيأتي من يقول إذا كان قد كتب كل شيء فهذا الدعاء يغير ما كان هو العلم، فإذا غير بالدعاء أو بالعمل الصالح فهذا جهل نشأ، فاستحال العلم جهلا. هذا هو الجهل بعين الذي يقولون، هو الجهل بعين، وليس الأمر كذلك. أيضا مما تكلم فيه رحمه الله من قواعد الإيمان بالقضاء والقدر الحكمة والتعليل في أفعال الرب الجليل جل وعلا. وقد ذهب الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة مذهب جمهور أهل السنة، هو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، أي أن أفعال الله تعالى وأوامره معللة بعلل غائية وحكم بالغة يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها، وأنه مما ينافي كماله وجلاله وحكمته ورحمته أن تكون أفعاله وأحكامه صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة. هذه من معتقدات بعض الطوائف الضالة، أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء لا لحكمة إنما لمحض الفعل، يأمر لمحض الأمر لا لحكمة، وينهى لمحض النهي لا لحكمة. والعلماء يقولون لا، بل هنالك حكمة في كل أمر وفي كل خلق، فالحكمة في الأمر الكوني والحكمة في الأمر القدري، الحكمة في الخلق والقدر والحكمة في الدين والشرع، وهي من أظهر ما يكون، ومن بحث عنها وجدها. دل على ذلك القرآن العزيز في مواطن عدة، فقوله تعالى وهو يثني على عباده المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هؤلاء يبحثون عن الحكمة، يستجلون بعض مواطنها ليقعوا على بعض معاقدها، فيتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما النتيجة بعد التفكر؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه، إنما خلقته لحكمة. قال الشوكاني رحمه الله أن يقولون ما خلقت هذا عبثا ولهوا، بل خلقته دليلا على حكمتك وقدرتك سبحانك، أي تنزيها لك عما لا يليق بك من الأمور التي من جملتها أن يكون خلقك لهذه المخلوقات باطلا. ويكفي هذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشوكاني وعلماءنا من أهل السنة من الماضين والمعاصرين، وأن يرحمنا وإخواننا من المسلمين أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.